بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وقفتنا هذه الليلة هي ضمن ثلاث آيات هي أواخر سورة البقرة، والآيتان الأخيرتان جاء في فضل قراءتهما كل ليلة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفته. وعنواننا هو جزء من الآية الأخيرة، يقول الله عز وجل فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ودين الله عز وجل وأحكامه وشريعته جاءت على الكمال مع الرحمة والمغفرة والتخفيف على عباد الله الذين آمنوا به وعبدوه وحده لا شريك له، وصدقوا في اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما أخبر تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كان في دين الإسلام لا آثار ولا أغلال ولا ما لا يطيقه العباد، وإنما هو دين الكمال والشمول والرحمة، دين هو الوسط وهو الخير وهو العدل، دين فيه النجاة وفيه السعادة في الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين. تباعدت بالأمم والطوائف مذاهبها وآراؤها، فلم يبقى على وجه الأرض بعد بعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق دين على هذا المنهج الكامل إلا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. مكر الماكرون وقال القائلون وتآمر المتآمرون وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وشياطينهم من أجل أن يطعنوا في هذا الدين السمح الطيب، فما استطاعوا ولن يستطيعوا. وها نحن هذه الليلة نقف وقفة قصيرة مع حادثة وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى قراءة الآيات الثلاث، فأنتم تحفظونها والحمد لله، وتلاها إمامنا في صلاة العشاء وفقه الله وسدده وتقبل منا ومنكم. لكن هذه الآيات الثلاث هل جرت فيها حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام؟ نقول نعم، هذه الآيات جرت فيها حادثة فيها عبر وعظات لمن أراد أن يقف معها. تعالوا نبدأها من الرواية التي رواها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع الصحابة وقد نزلت عليهم هذه الآية التي تقرر هذا الحكم الرباني: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اشتد عليهم، فماذا صنعوا؟ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على ركبهم، ما ذهبوا إلى عقولهم ولا إلى آرائهم ولا إلى مقالات غيرهم، مهما كان من صعوبة الموقف. إنهم الصحابة رضوان الله عليهم المسلمون لربهم عبادة وإخلاصا، والمسلمون لنبيه صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتداء. ماذا صنعوا؟ جثوا على الركب، جاءوا مسلمين، جاءوا مستسلمين، وهكذا كانوا يفعلون في كافة أمورهم. جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياهم معلما، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ تأملوا، تأملوا هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به كبار الصحابة، وقد جثوا بين يديه على الركب، لأن القضية قضية إيمان وتسليم لما جاء من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول لهم: أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل أو كأهل الكتابين لتقولوا سمعنا وعصينا؟ ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال، أي قال الله، نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال، نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال، نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال، أي قال الله، نعم. في رواية أخرى عن ابن عباس، هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي عند مسلم وأيضا عند الإمام أحمد، قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله: آمن الرسول. وفي أواخرها قال الله عز وجل: قد فعلت. وهذا وعد الرباني. فيما بعد بقي تأثير هذه الآيات على الصحابة رضوان الله عليهم. روى الإمام أحمد في مسنده عن مجاهد تلميذ ابن عباس قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وغاضتهم غيظا شديدا، وقالوا: يا رسول الله، هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، إلى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. سعيد بن مرجانة كما روى الطبري في تفسيره سمع، روى عنه ابن شهاب الزهري، سمع سعيد بن مرجانة يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال: والله لئن واخذنا بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها. فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله ابن عمر، فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل، أما ما هو داخل النفس فقد عفي عنه. وطبعا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم، نسختها الآية التي بعدها. ولهذا قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث، قال: إنه ابن عمر بعد أن سمع بيان ابن عباس قال هذا القول، وهذا موافق لما يقوله بقية الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا قبل أن ندخل في التعليق على هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقفتان مهمتان. الأولى منهما يقظة قلوب الصحابة، القلوب المؤمنة، القلوب التي لا تراقب إلا ربها، القلوب المستكينة، القلوب العاملة هي التي تخاف. أما القلوب والنفوس المسرفة على نفسها فهي التي لا تخاف، وإنما تتمنى على الله الأمان. متى يستيقظ القلب فيخاف وتصيبه الرجفة وهو يسمع الوعد والوعيد؟ لما يكون مستكينا لربه، مقبلا على طاعته، هنا تكون يقظة القلوب. نتساءل: ما الفرق بيننا وبينهم؟ لماذا هذا الفارق الكبير بين أولئك وبين حالنا؟ فنقول: القرآن هو القرآن، والميزان هو الميزان، والعبادة هي العبادة، وقرب الله من عباده هو هو. لكن تلك نفوس استيقظت فأيقظت فخشعت فخافت فصار من أمرها ما كان. وأما قلوبنا فغفلت ثم قست ثم إذا بها معرضة عن الوعد والوعيد. أخطر ما في النفس البشرية لما تنشغل بدنياها وتعرض عن الوعد والوعيد. لب القرآن من أوله إلى آخره، التكليف الرباني كله قائم على الوعد والوعيد. الوقفة الثانية مع هذه القصة هي أن الصحابة رضوان الله عليهم لجأوا إلى المخرج الصحيح. نعم، تأثروا، غمتهم غما شديدا. إذن الفرج أين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا أهمهم الأمر ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدون عنده الفرج والتسهيل والتيسير. ما ضاقت بهم دنياهم أو أحوالهم في لحظة أثناء مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا وجدوا الفرج عنده صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا، يقول صلى الله عليه وسلم، أمنة لأصحابي، فإذا أنا مت جاء أصحابي ما يوعد. كان صلى الله عليه وسلم أمنة يرجع إليه. وهنا يأتي السؤال بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم: أين الأمنة؟ نقول: انقطعت السبل إلا في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة جثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسلمين مستسلمين ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، ثم هو يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويربيهم ويقول لهم محذرا: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ هذه الإشكالية، هذه إشكاليتنا. نسمع الدليل من الكتاب والسنة ثم يقول القائل بلسان حاله: سمعنا وعصينا. ومن ثم رأينا هذه الحالة التي تعيشها الأمة الإسلام. نزلت هذه الآية تخفيفا من رب العالمين كما يقول ابن كثير: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته. وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، أما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بإسناد حسن: بعثت بالحنيفية السمع. أيها الإخوة في الله، في أحوال الشدائد التي تمر بها أمة الإسلام يتساءل المسلم: ما هو دوري وما هو واجبي؟ نحن مسلمون ننتسب إلى هذا الدين، وأساس وعمدة مصدرنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الهمة والغيرة على هذا الدين موجودة. ويتساءل المتسائل: ماذا أصنع في ظل هذه الحالة التي يعيشها المسلمون ضمن حرب عالمية على دين الإسلام السمح الطيب الذي ما شرعه رب العالمين وأنزله على محمد النبي الرحمة إلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتساءل الإنسان ويقول: ماذا أصنع في ظل هذه الهجمات العالمية على إسلامي؟ أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع، أحيانا لا أستطيع أن أفعل هذا أو أنكر هذا المنكر. فيأتي الجواب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لا تستطيع، إذا لا يكلفك الله عز وجل ما لا تستطيع. أيها الإخوة، هذه الآية لنا معها وقفة، وقفة مهم أن ندرك أبعادها وألا يكون الاحتجاج بها في غير محل. ووقفة أخرى نحدد فيها أبعاد تتعلق بهذه المسألة العظيمة. فنقول هذه الآية تخفيف من رب العالمين، وهي حكم من عند الله عز وجل بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكاليف في الشريعة الإسلامية التي لا يستطيعها الإنسان الله عز وجل لا يكلف الإنسان. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قواعد في الشريعة الإسلامية، يعني قواعد أصولية في الشريعة الإسلامية كلها تنبثق من هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا. الشريعة لا تقصد إلى المشقة، المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، هذا أحد الضوابط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف الإنسان ما لا يطيق. ولا نريد أن ندخل في القواعد الأصولية وتفصيلاتها، فهذا باب واسع ليس هذا محل تفصيله، لكن الذي يهمنا منه شيء واحد، وهو أن هذا دليل على عظمة الدين، هذا الدين، وأن هذا تخفيف من رب العالمين، أن الله لا يكلفك إلا ما تستطيع. في باب العبادات الكل يعرف ذلك وهو واضح، صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي باب تغيير المنكر قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلى ضوء هذا فهذه الآية تفتح للنفوس أفقا في عظمة هذه الشريعة، فلا يصل الإنسان إلى درجات اليأس كما قد يقع فيه البعض. حرب عالمية على الإسلام، انتشار منكرات إلى آخره، ثم يأتي الإنسان عاجز ويقول أنا لا أستطيع. نقول له إذا كنت لا تستطيع فهذا تخفيف من رب العالمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما اليأس؟ لمن نواح على الإسلام؟ الإسلام منصور وسينتصر. هذا الدين قال الله عز وجل فيه مخاطبا المسلمين أثناء نزول القرآن، يقول الله عز وجل لهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا دين رب العالمين، رب السماوات والأرض، مالك الملك، ما هو دين فلان ولا علان ولا أنا ولا أنت أفتخر لا به وأنتسب إليه وأظن أنه إسلامي أنا، لا، هذا دين رب العالمين للبشرية كلها، وإنما نفتخر بانتسابنا إليه. هذا دين محفوظ وقائم، فمهما كانت الحرب عليه فإنه لا يمكن أن يضيق عليه في مكان إلا ويهيئ الله عز وجل له جملة من المنابع في كل مكان. وعلى ضوء هذا فأنت في هذا الباب في القسم الأول من هذه القاعدة انتبه إلى هذه المسألة، لأن النفوس يصيبها أحيانا من الحرج والضيق وربما اليأس وربما التصرف الخاطئ وربما أنه لا يمكن كذا وكذا، هذه كلها خطرات ليست موافقة مع مدلول هذه النصوص بالنسبة لك يا عبد الله. نعم تؤجر على حزنك لما يصيب المسلمين، لكن لا تحزن على الكفار الذين حاربوا دين الله، لأن الله نهى رسوله عن الحزن، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر. وكيف تحزن على قوم يحاربون الله وكل حرب لهم لدين الله عز وجل؟ إنما هو مزيد عذاب في نار جهنم يوم يقفون بين يدي الله إن لم يتوبوا. ولهذا قال الله عز وجل في آيات كثيرات للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا يحزنك قولهم مهما قالوا، وإنما لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية تتلى في مجامع المسلمين: سبح والغاشية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي الجمعة والمنافقون آيات تفضح النفاق وآيات تقول لك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا تذكير بمجامع الناس. في كل جمعة يستمع المسلمون إلى هذه المواعظ. بعد أن استقر واستقرت هذه الحقيقة الكبرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نأتي للقسم الثاني وهو مهم. القسم الثاني ما هو؟ إلا وسعها. قبل قليل بالتخفيف، الآن نتكلم عن التكليف. إلا وسعها. فيأتي السؤال الكبير، ما هو الوسع الذي آتاك الله عز وجل إياه مهما كانت الظروف والأحوال، وأنت قد تكون يا عبد الله ممن فرط فيه؟ كثيرا ما نأتي للشق الأول فنجمد ونسكت، وربما نتأخر قليلا في استقامتنا على ديننا، متعذرين بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا أصنع؟ فيأتي الجواب، الله عز وجل يقول لنا إلا وسعها. فما هو الوسع عندك يا عبد الله؟ وهل قمت به في ظل الظروف التي تعيشها أمة الإسلام؟ هذا هو السؤال الكبير. قد يقول قائل، هل هناك من مجالات وتفصيل لشيء من هذا الوسع؟ فأقول نعم، دعوني أقف معها عدة وقفات في هذا الباب لننظر ونفكر ونعمل. أسأل الله أن يهديني وإياكم والمسلمين جميعا إلى سواء السبيل. أول الوسع، عمل القلب وإيمان القلب وتصديق القلب وإنكار القلب للمنكر. ذكرنا قبل قليل حديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء، كل الناس مستطيعون لهذا، ولا يخرج أحد عن إنكار القلب. فإن قال قائل، فقط إنكار القلب؟ نقول نعم، إنكار القلب إذا بقي في الأمة الإسلامية مهما كانت الظروف تحافظ به على البقية الباقية من دينها وشريعتها وأحكامها. لماذا؟ لأن أخطر ما في المنكر أن يتغير في القلب، ولهذا جاء في رواية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أعداء الإسلام يريدون أن يجعلوا المنكر معروفا، أن يغيروه من القلوب. فجاء هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في حد معين ما في إيمان بعد ذلك، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما هو؟ إنكار القلب. ومعنى إنكار القلب أن تكرهه وأن تبغضه وأن لا تريد موارده، هذا منهي عنه، وأن تبغض من يقول به ومن يفعله ومن ينشر، هذا معنى إنكار القلب. ومن هنا فإن ضعف تغيير المنكر في القلب هو الذي يؤدي إلى الحالة الخطيرة التي إذا وصل إليها المجتمع أصبح مجتمعا ممسوخا، ألا وهو ألا يفرق بين المعروف والمنكر، أو أن يعكس بحيث يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذه الانتكاسة. فيأتي السؤال الكبير، في أي مكان من العالم الإسلامي، حتى في المسلم الذي يعيش في بلاد كافرة لا يستطيع أن يخرج منها، يعني الجاليات الإسلام في أي مكان، يبقى إنكار القلب. يجب أن يحيا في القلب إنكار القلب، وأن يغذى هذا القلب بإنكار المنكر بحيث يميز الإنسان فيبغضه، لأنه لا يستطيع أن يغيره بيده، وأحيانا لا يستطيع أن يغيره بلسانه. أيها الإخوة، ما رأيك لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا لم يستطيعوا أن يغيروا المنكر بأيديهم ولا بألسنتهم بقي إنكار القلب حقيقيا في قلوبهم؟ ما هو أثره؟ تربويا، تعليميا، أثره على النفس، أثره على المجتمع، لا شك له أثر كبير. لكن إذا انتكست القلوب والعياذ بالله، هنا الضياع، نسأل الله السلامة. هذا أولا فيما يتعلق بالوسع. ثانيا فيما يتعلق بالوسع، يأتي السؤال إلي أنا وأنت بأشخاصنا، أنت يا عبد الله وأنا، هل تملك من نفسك وسعا كبيرا أو ضيقا؟ هل أنت لديك في نفسك وسع أو لا تستطيع؟ يعني خلونا نضعها في النسبة، كم تملك بالنسبة لنفسك من الوسع في استقامتك على دينك؟ كم تملك نسبة؟ أجيبه كم؟ 90%، 80%، 100%، بالنسبة لك أنت نسبة عالية جدا، بعضهم يقول 100%. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه مهما كانت الظروف والأحوال، أنا بالنسبة لي مسؤول عن نفسي فيما يتعلق بديانتي وعبادتي وطاعتي لله عز وجل. فما أحد يقول والله أنا لا أستطيع أن أكون مهتديا أو مصليا أو عابدا أو مطيعا أو نحو ذلك. نعم الآخرين قد يضيق عليهم، لكن أنا بالنسبة لي فيما أملك من نفسي، لا والله أنا أملك وسعي كاملا، لأن لا أحد يملك بحيث يستطيع أن يتصرف فيه. فيأتي السؤال الكبير على ضوء هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا عبد الله فيما يتعلق بك أنت، أين أنت من الإسلام والإيمان والطاعة والصلة بالله وعبادة الله في زمن المحن في زمن الفتن؟ هل أنت في هذه الأوقات تقرب من ربك، تطيع ربك، تخبت إلى ربك، تضع يديك وجبينك على الأرض ساجدا داعيا لله عز وجل بأن الله يهديك وبأن الله يكشف عن هذه الأمة الإسلامية كربها؟ هل في أحد يستطيع يملك يجرك برقبتك ويقول لك لا تكن تقيا، لا تكن مستقيما، لا تصلي لله، لا تفعل الطاعات، لا تقبل على الله، لا تقرأ القرآن؟ لا. إذن هذا الوسع ماذا صنعنا به؟ أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، ماذا صنعت في هذا الوسع فيما يتعلق بك خاصة؟ أين أنت من طاعة الله وعبادة الله؟ أم أنك تنوح على أحوال المسلمين؟ المسلمون يقتلون، والمسلمون كذا، والمسلمون، وأنت غافل عن ربك. أقبل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذه الفتن، في الفتن العبادة عظيمة. فتأمل يا أخي أنك بالنسبة لك تملك وسعك كاملا. وما رأيكم لو أن كل مسلم ومسلمة شعر بهذه المسؤولية، شعر بهذه المسؤولية وقال: أنا أملك وسعي، إذا أنا أقبل على الله وأدعو إلى الله وأعبد الله، أقبل على الله. يريدون أن يضايقوا ديني في كل مكان، لا، أنا بالنسبة لي ما أحد يقدر يمنعني من طاعة ربي والإقبال على ربي. لنتق الله عز وجل، لنتق الله عز وجل في هذا الوسع، فنقبل على الله عبادة وطاعة. ووالله إن النتائج لا يتخيلها الإنسان، لأنها من رب كريم، كما جاء في هذه الآيات: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إذا هم بحسنة فلم يعملها قال الله اكتبوها حسنة كاملة، وإذا هم بها فعملها قال الله اكتبوها إلى 10 إلى 700 ضعف. وفي المقابل إذا هم بسيئة فلم يعملها قال الله اكتبوها له حسن. السؤال أيها المسلمون في كل مكان، أين أنت من هذا الوسع فيما يتعلق بك وطاعتك وعبادتك لله رب العالمين؟ اتق الله وأقبل على الله، وسيشرح الله صدرك. وربما كنت بإيمانك ودعائك وإخلاصك وصدقك ممن يغير الله بهم وبدعائهم أحوال هذه الأمة. ثالثا من الوسع، أسرتك داخل البيت، كم تملك من الوسع فيما يتعلق بها وبتوجيهها؟ تساءل: 90%، 80%، 70%، 60%؟ نعم، صح ولا لا؟ أنت تملك داخل الأسرة، أنت هل قمت بهذا الوسع؟ هل علمت أولادك؟ أيها الزوج، أيتها الزوجة، أيها الإخوة، الإخوة داخل الأسرة، داخل الأسرة، ما أحد يمكن يفتح الباب ويدخل على الأسرة ما لا تريده. هل نصحت هذه الأسرة؟ هل نصحت إنه لا يقترفوا منكر، يفعلوا المعروف، يقبلوا على الله، تعظهم، توجههم؟ هذا وسع. هل قمت بهذا الوسع في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت تملك وسعا، هل قمت؟ رابعا، يا عبد الله، مع طلابك كمدرس أو زملائك كعامل وموظف أو قراباتك أو قروباتك على مصطلح أهل تويتر أو جيرانك أو جماعة مسجدك أو أصدقائك، هل تملك معهم شيئا من الوسع؟ الجواب نعم. إذا ما هو دورك في هذا الوسع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل دعوت إلى الله؟ أنت كإنسان لك زملاء، لك طلاب، لك قروبات، ما هو دورك؟ أنت تملك هذا الوسع، توجه، والحمد لله الرسالة تصل والتوفيق من رب العالمين تبارك وتعالى. وما معنى حقوق الزوجين؟ ما معنى حقوق الأسرة؟ ما معنى حقوق الجار؟ ما معنى حق المسلم لأخي؟ إلا هذا، تنصح له. الدين النصيحة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول فيها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. إذا لما تقرأ هذه الآية أو تحتج نفسك بهذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انظر إلى الزاوية الثانية، أين الوسع هنا فيما يتعلق بإخوانك وأحبابك وقراباتك؟ أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، توجيها إلى آخره. الخامس فيما يتعلق بالوسع، أين نحن من الدعوة إلى هذا الدين ونشره في العالم في مشارق الأرض ومغارب؟ أين أنت يا عبد الله؟ الآن في وسعك، في وسعك يا أخي، حتى في مختلف اللغات. اليوم تهيأ لك يا عبد الله أن توصل دعوة الإسلام إلى أماكن ما كان أحد يستطيعها إلا بشق الأنفس جهدا ومالا إلى آخر. السؤال، نشر هذا الدين في العالم، العالم اليوم يتعطش للإسلام، الإسلام اليوم في عالم اليوم هو الدين الوحيد الذي يعالج مشاكل العالم المعاصر. الأمم بدأت تتململ من واقعها، ودعاوى الكاذبين تبحث عن الحقيقة. الحقيقة ليست إلا في هذا الإسلام، والله لا توجد في غيره. أنت تحملها، ألا ترسلها للآخرين بمختلف اللغات؟ هل هذا في وسعك؟ إي والله في وسعك. وكما يغزون الكفار ثقافيا، أنت أغزهم بدين التوحيد والإسلام الذي هو رحمة للعالم. إذن الخلاصة يا عبد الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها بابها عظيم، يبدأ من تعظيم شعائر الله في القلب وإنكار المنكرات في القلب، وينتهي بنشرك لهذا الدين بأية وسيلة إعلامية على مختلف لغات العالم، تنشر به دين الله عز وجل وهو مفتوح لك. اللهم أيقظ قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.